أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء من النعم الإلهية العظيمة على الإنسان التي يغفل عنها لطول إلفته معها واعتياده على الماء، فلا يدرك عظمة هذه النعمة. وإلا لو التفت فإن الماء هو قوام الحياة، قوام الوجود في هذه الدنيا، ولا يمكن لأي مخلوق إنسانا حيوانا نباتا لا يمكن أن يوجد ويستمر في الحياة بدون الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. لذلك الله تعالى في كثير من الآيات الشريفة في عشرات المواضع من القرآن الكريم يذكرنا بهذه النعمة العظيمة ويلفت نظرنا لها حتى نتعظ ونعود إلى الله ونشكره وندرك عظيم نعمه. قال تعالى من تلك الآيات، وإلا هي كثيرة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يذكرنا الله تعالى بهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا ونحن غافلون عنها ونتعايش معها يوميا من دون أن نلتفت إليها. قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لما يلفت نظر الإنسان إلى هذه النعمة يدرك عظمته ويعرف أن الله تعالى هو الذي أعطانا هذه النعمة، لكنه يعود إلى غفلته كما يغفل عن سائر النعم الإلهية الأخرى. قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. لاحظ تارة الخطاب أفلا يشكرون، فلولا تشكرون تارة أفلا يبصرون. فالتذكير بهذه النعمة وغيرها من النعم في القرآن الكريم هو هذا، لإلفات نظر الإنسان حتى يتعظ، حتى يعود إلى ربه، حتى يعرف من هو الخالق، من هو المنعم، وحتى يشكر الله تعالى. وهذا واضح طبعا من الالتفات إلى التأثير الكبير للماء في حياة الإنسان. الماء به نتطهر ومنه نشرب وبه نطبخ طعامنا، لولا الماء كيف يمكن أن يطبخ الطعام؟ زين، الماء يتخذ وسيلة لحمل الأثقال إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس كما في الآية الشريفة في البحار. يعني الماء منه تستخرجون لحما طريا وحلية تلبسونها. الماء إذن مصدر أيضا لنعم كثيرة على الإنسان، هو فعلا هو قوام حياة الإنسان. أيضا الماء يضفي جمالا على الحياة وأنسا بالنظر إليه والاستئناس بمنظره. الشاعر يقول: ثلاثة للناس ينفينا الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. وكلها مرجعها طبعا إلى الماء. الماء هو الأصل، لا الخضراء يمكن أن تقوم بغير الماء، ولا الوجه الحسن أيضا يكون نظرا حسنا إلا بالماء. طبعا إذا ذبل من الماء فقد نظارته وحسنه. فلا بد إذن أن نستذكر هذه النعمة رغم أنها نعمة حال نراها عادية في حياتنا ولا نلتفت إليها ككثير من النعم العادية من الظواهر الطبيعية، هاي خروج الشمس يوميا من في الصباح وغيابها في المساء، ممكن للحياة أن تقوم بلا هذه الشمس، هذا القمر الذي جعل لنا حسابا وقدره منازل وارتباطه بظواهر طبيعية، لا نلتفت إلى هذه النعم وغيرها رغم عظمتها وارتكاز حياتنا عليها على طول الألفة والاعتيادنا عليها، ومنها طبعا نعمة الماء. فلا بد أن نستذكر عظيم نعمة الله تعالى في جعل هذا الماء الذي هو قوام الحياة، وحينما نشرب الماء أو نستعمل الماء كن نتلذذ بهذه النعمة، نتلذذ بفضل الله تعالى علينا، ونتلذذ بذكر الله، نتلذذ بذكر الله تعالى، ليس نتلذذ لأنه ماء بارد ولطيف ونقي وإلى آخره، لا، ليكن تلذذنا بالفرح بنعمة الله تعالى علينا وبرعاية الله تعالى، رعايتنا ابتداء ورعايتنا استدامة بهذه النعم، ونتلذذ بذكر الله تعالى عند شرب الماء وعند استعمال الماء. وهذا هو المعنى لابد الذي أراده الإمام الصادق عليه السلام بقوله: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة. لابد أن يريد هذا المعنى من التلذذ، وليس التلذذ الذي يطلبه أهل الدنيا. وهنا نريد أن نخطو بعد خطوة أخرى في التعاطي مع آيات القرآن الكريم والتدبر بها الذي أمرنا به، أفلا يتدبرون القرآن؟ لابد أن لا نقف عند هذا المقدار، لنتقدم خطوة ونلتفت إلى المعنى المعنوي كما يقال للماء، أو قلت المعنى التأويلي للماء في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، حيث يرمز بالماء للعلم والمعرفة التي يسكبها الله تعالى على القلب فتملأه نورا وإشراقا ومعرفة وحبا للكمال. هذا المعنى المعنوي لابد أن نلتفت له أيضا من لفظ الماء، وجه المقاربة والمشابهة بين الماء وبين العلم والمعرفة واضح، لأن كما أن الماء به قوام الحياة هذه المادية الطبيعية الاعتيادية، فالنور والمعرفة والإيمان بها قوام الحياة المعنوية والروحية التي نسمو بها في القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذن وجه المشابهة واضح، فاستعمال لفظ الماء كناية وتعبيرا وتأويلا عن المعرفة وعن العلم إذن شيء مقارب جدا وقريب للذهن. وكثيرا ما يعتمد القرآن الكريم أسلوب الأمثلة، وهذا يشير له في آيات كثيرة، لأن الله تعالى إنما يذكر هذه الألفاظ وهذه الكلمات من باب ضرب المثال للوصول إلى الحقائق، وهذه منها. المثال مفيد، المثال أولا يقرب الفكرة، حتى في تعاطينا نحن في أحاديثنا نستعمل المثال، لأن المثال أولا يقرب الفكرة ويرسخها في الذهن ويكون حجة على الآخر، الآخر لما يعترض على شيء أو يشكك في شيء، كما في القرآن الكريم الملحدون المشركون يعترضون كيف يحيي العظام وهي رميم، فلما يذكر لهم المثال أنه أليس بين أيديكم الأرض الميتة اليابسة الجرز الجرداء الله تعالى يسقيها بالماء، هذه الأرض الهامدة وإذا بها تخضر وينبت بها الزرع وتصبح روضة غناء. إذن إذا قبلتم هذا المثال في الأرض وهو مثال طبيعي أمامكم ولا أحد يشكك به، فلماذا لا تقبلوا إذن بأن الله تعالى يحيي العظام وهي رميم؟ فإذن الأمثلة تفيد أيضا في الاحتجاج، لأنها تعتبر نقض على الطرف الآخر. مضافا إلى أن الأمثلة يعني أشير بهذا إلى ما هي فوائد المثال، ولماذا اعتمد القرآن الكريم أسلوب المثال في كثير. كذلك نضرب للناس الأمثال للناس، واضح أنه ضرب المثال في القرآن الكريم كثير، كما أن المثال يجعل الباب مفتوحا لطلاب الكمالات ولطلاب المعارف الإلهية لكي يستقوا من هذه المعارف. هذه المعارف لا يمكن أن تذكر هكذا وتعرض، لأنه لا يستطيع كثيرون أن يفهموها وبالتالي تسبب مشاكل لهم، فلا بد أن تساق على نحو الأمثلة. فالذي الله تعالى تفضل عليه وحباه حينئذ يعرف ما وراء هذه الأمثلة ويعرف تأويلها. هذا إذن من الفوائد لضرب الأمثلة، أنها تتيح الفرصة لطلاب الكمالات أن يتوصلوا إلى تلك المعارف العالية. لنأخذ بعض الآيات الشريفة التي هي بظاهرها لها معنى مادي متعارف، لكنها أيضا وراءها معنى معنوي أو تأويلي كما يقال. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا صحيح، معنى طبيعي موجود، لكن هذا نفهم من المعاني التأويلية التي نفهمها أن الإنسان المذنب الذي أصبح قلبه أجردا يابسا كالصحراء ملأته الذنوب لا ييأس من رحمة الله تعالى ولا يقنط، فإن رحمة الله ممكن أن تدركه في أي لحظة، وينزل على قلبه ماء الرحمة وماء اللطف الإلهي وماء الإيمان، فينبت الإيمان وينبت وتنبت محبة الله تعالى في قلبه بعد أن كان أجردا. هذا إذن نلتفت إلى هذا معنى. أو في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أيضا معناه الظاهري معلوم، لكن أيضا خلينا نفهم بعض معاني التأويلية. لا أدعي هذا المعنى التأويلي الوحيد، لا يمكن لكل أحد أن يفهمها بحسب مقداره، كما الآن نحن بصددها. فسالت أودية بقدرها، كل واد من أودية القلوب يحتمل المعنى ويذهب إلى المعنى الذي يحتمله. يوجد واد واسع يفهم معنى واسعا ويتلقى ماء كثيرا من ماء المعارف الإلهية، ويمكن لقلب يكون واديا ضيقا لا يسع إلا مقدارا ضئيلا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي في تفسيرها: أنزل الحق من السماء. لاحظ المعنى التأويلي للماء، أنزل الحق من السماء فاحتملته القلوب بأهوائها، ذو اليقين على قدر يقينه وذو الشك على قدر شكه، فاحتمل الهوى سيل باطلا كثيرا وجفاء زبدا. الزبد إشارة إلى الباطل، فالماء هو الحق والأودية هي القلوب والسيل هو الهواء والزبد هو الباطل. هذه المعاني التأويلية لهذه الآية الشريفة. أو في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ورد في التفسير أن الطريقة هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والمعصومين من بنيه صلوات الله عليهم أجمعين، والماء لأسقيناهم ماء غدقا. الماء هو الإيمان والعلم الذي يتلقونه من الأئمة سلام الله عليهم. حينئذ وفق هذه المقدمات نريد أن نفهم الآية التي جعلناها عنوانا لهذه الكلمة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. المعنى الظاهري لها هو هذا الامتنان على العباد والاحتجاج عليهم وتذكيرهم بنعمة الله تعالى العظيمة عليهم بأنها أيها الناس التفتوا إلى عظمة هذه النعمة، نعمة الماء التي بين أيديكم. وإذا عجزتم عن تصور عظمة هذه النعمة فالتفتوا إلى حالة فقدانها، وتصوروا لو فقدت هذه النعمة كيف سيكون حالكم إن أصبح ماؤكم غورا غار في أعماق الأرض ولم تستطيعوا الأخذ منه والوصول إليه، فمن يأتيكم بماء معين؟ ويكون نلتفت أن الأرض الله تعالى جعل فيها خاصيتين، خاصية عدم النفاذ فيها حتى تحتفظ بالماء على سطحها أو قريبا منه ليستطيع الإنسان أن يأخذ الماء، فلو كانت الأرض فيها تمام النفاذية، يعني المسامات نسميها، لو كان فيها تمام النفاذية وكل ما يقع على سطحها من ماء يغور في الأرض في أعماقها السحيقة، كيف كان يمكن للإنسان أن يأخذ الماء؟ ومن أين يحصل على الماء؟ هذه الآية أشارت إلى هذه الخاصية. إن أصبح ماؤكم غورا وغار في أعماق الأرض ولم نجعل للأرض قابلية الاحتفاظ بالماء على سطحها وعلى وجهها فمن يأتيكم بماء معين؟ وبالمقابل أيضا جعلت بدرجة فيها شيء من النفاذية، فيها شيء من عدم النفاذية حتى يبقى الماء على وجهها وسطحها، وفيها شيء من النفاذية حتى الماء الزائد عن حاجة الإنسان يذهب إلى أعماق الأرض، ولو كانت الأرض صلدة ليس فيها أي مسامات وأي نفاذ لكان هذا الماء المتساقط والموجود عليها أغرق اليابسة كلها ولم يعد فيها مكان لحياة الإنسان. هذه النعمة إذن الله تعالى التي جعلها يذكرنا إن أصبح ماؤكم غورا، كانت الأرض تبتلع كل ما يقع عليها ويذهب إلى أعماقها، فمن يأتيكم بماء معين؟ ومن أين تحصلون على الماء لولا أن الله تعالى جعل هذا التوازن في خاصية وصفات الأرض؟ هذا إذن المعنى الظاهري، وهو معنى طبيعي وصحيح، وفيه نعمة عظيمة وإلفات نظر لنعمة عظيمة للإنسان. لكن خلينا ننتقل أيضا إلى معناها التأويلي. ورد في الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قلت ما تأويل قول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال عليه السلام: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟ لو الله تعالى شاء أن يحجب عنكم إمامكم ويحجب عنكم الألطاف التي تنالونها بسبب وجود الإمام بينكم حتى وإن كان غائبا، إذن من الذي يأتيكم بهذه العلوم وهذه الألطاف وهذه المعارف؟ ومن أين ستتلقون هذه الكمالات؟ وفي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في قوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين؟ قال عليه السلام، يعني بعلم الإمام عليه السلام، من يأتيكم بهذا الماء المعين؟ وهو علم الأئمة سلام الله عليهم. لو شاء الله تعالى أن يغيب عنكم إمامكم وتفقدونه، لا بمعنى غيبة الإمام كغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الانتفاع به موجود وإن كنا لا نعرفه لا نشخصه، لكن موجود بيننا. لكنه لو تصورنا والعياذ بالله أن الأرض خالية من وجود الإمام وخالية من وجود الحجة، إذن من أين سنتلقى هذه الألطاف؟ ومن أين سننال هذه المعارف التي توصلنا إلى الكمالات؟ لذلك بعض الروايات أيضا طبقت هذه الآية وفسرتها بغيبة الإمام المهدي عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: نزلت هذه الآية: إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، نزلت في الإمام القائم عليه السلام يقول: إن أصبح إمامكم غائبا عنكم لا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلاله وحرامه؟ ثم قال عليه السلام: والله ما جاء تأويل هذه الآية ولا بد أن يجيء تأويلها. إذن هذا هو المعنى التأويلي لهذه الآية التي جعلناها عنوانا لهذه الكلمة: إذا فقدتم إمامكم. وإذا فقدتم حقيقة كل مصادر الهداية، لأن الإمام وإن كان غائبا لكن بفضل الله تعالى له نواب، له مرشدون يدلون على طريقه. فتصوروا لو أن الله تعالى حجب عنكم هذه الأرض وفقدتم الإمام وفقدتم كل ما يوصلكم إلى الأئمة سلام الله عليهم، كيف سيكون حالكم؟ يعرف حالكم من حال الأمم الأخرى التي تفتقد هذه النعم، هاي ببساطة. ولأن الماء، ننتقل الآن إلى مطلب آخر، ولأن الماء مرتبط بشؤون حياة الإنسان وبكل تفاصيله، فلذلك تجد الآيات الكريمة والروايات الشريفة كثيرا ما تعرضت لأحكام الماء. أول ما تبدأ الرسائل العملية كما تعلمون هي بأحكام المياه، لأن طهارة الإنسان الذي هو الطهارة شرط في عباداته، الطهارة مرتبطة بالماء. فلذلك أول كتاب بالفقه وبجوامع الحديث الشريف هو في أحكام المياه، لأن الماء تتوقف عليه الطهارة، والطهارة شرط في العبادات. ليس هذا فقط، أحكام الشرعية متعلقة بالماء، ليس هذا لا تجد في قضية مثلا في أحكام الأطعمة والأشربة، أيضا تجد أحكاما للماء في كتاب المشتركات باعتبار الماء من المشتركات بين الناس، فاستعمال الماء ليس اعتباطيا، لابد أن يخضع لأحكام ولقوانين، لأن هذا الماء مشترك بين كل الناس، لا يجوز لأحد أن يستأثر به على الآخر. وتجد أيضا كثير من الروايات التي والآيات التي تعرضت لآداب شرب الماء، آدابه المعنوية، آدابه الصحية، آدابه الاجتماعية، آدابه الأخلاقية، آدابه الفردية، أيضا تناولت روايات كثيرة هذه الجوانب. المرحوم الفقيه الشيخ محمد علي الأعسم له أرجوزة في الأطعمة والأشربة، ووصل في مقدار منها إلى آداب شرب الماء، فأريد لا يخلو حديثنا من ذكر بعض آداب شرب الماء لما فيها من ثمرات صحية على البدن، وثمرات معنوية وأخلاقية، ولما فيها من ثواب كثير. خلينا نتعلم آداب شرب الماء. مما قال الفقيه الأعسم قدس سره في أرجوزته بما يتعلق بآداب شرب الماء، قال: سيد كل المائعات الماء، هذا حديث فيها، ما عنه في جميعها غناء. يمكن أحد أن يستغني عن الماء؟ أما ترى الوحي إلى النبي منه جعلنا كل شيء حي، في إشارة إلى الآية الشريفة، ويكره الإكثار منه للنص، ورد النص بأنه يكره الإكثار من شرب الماء. في المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: إياكم والإكثار من الماء فإنه مادة لكل داء، الإكثار من الماء. ويكره الإكثار منه للنص، نص وارد في ذلك، وعبه أي شربه بلا مص، يعب الماء عبا، هذا طبعا يؤدي إلى كثرة ما يشرب، لا كن يرتشف من الماء. شوف، إذن يكره عب الماء، وإنما يستحب مص الماء وارتشافه. يروى به التوريث للكباد، يسبب داء يسمى الكباد بحسب الشاعر، بالضم أعني وجع الأكباد، هذا يسببه عب الماء وليس ارتشافه. بعد من الآداب: ومن ينحيه ويشتهيه ويحمد الله تعالى فيه ثلاث مرات فيروى أنه يوجب للمرء دخول الجنة. هذا ورد فيه رواية أنه يستحب لما يشرب الماء، أولا قلنا يرتشفه يمصه الماء مصا، ويستحب أن يأخذها على شكل ثلاث جرعات، يسمي الله تعالى ويرتشف شيء من الماء ثم يبعده ويحمد الله تعالى ثم يقرأ البسملة من جديد ويأخذ مصة أخرى ويبعده ويحمد الله تعالى ثم أيضا يفعل الثالثة هكذا، ورد في الحديث الشريف في ذلك أنه من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه ويعيد مرة أخرى فحمد الله يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا الأدب إذن مذكور في هذه الأبيات. ومن ينحيه ويشتهيه، مو يجر جرة واحدة الماء يملأ بطنه منه، لا، تأخذ رشفة وتبعده. ومن ينحيه ويشتهيه ويحمد الله تعالى فيه، في كل مرة ينحي الماء ثلاث مرات، فيروى أنه يوجب للمرء دخول الجنة. وفي ابتداء هذه المرات، هاي الثلاث، جميعها بسمل لنص آتي، بسمل، البسملة قبل كل مص من الماء، وليجتنب موضع كسر الآنية، هذا الإناء، الكلاص، الكوز، إذا كان مكسور لي، وليجتنب موضع كسر الآنية وموضع العروة اليد للكراهية، تشربه في الليل قاعدا لما رووه واشرب في النهار قائما. في الليل يستحب أن يتناول الماء من جلوس، وفي النهار يشربه من قيام. تشربه في الليل قاعدا لما رووه واشرب في النهار قائمة. أحب أن الناس يتذوقوا الشعر ويحسنون قراءته إذا كنت محسنا لقراءته بحسب أهل الفن. تشربه في الليل قاعدا لما رووه واشرب في النهار قائمة، ويندب الشرب لسؤر المؤمن. الماء الذي يفضل من شرب المؤمن يستحب أنه تتناول بعده، هذا مندوب. ويندب الشرب لسؤر المؤمن، وإن أدير يبتدأ بالأيمن. إذا كانوا جماعة ويريد يسقيهم الماء فليبتدأ بالأيمن. طبعا من الآداب أيضا في أنه أثناء الطعام لا يشرب الماء إلا يعني لضرورة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أكل الدسم أقل من شرب الماء، ويقول هو أمرأ لطعامي. أيضا وفي طب الرضا عليه السلام، من أراد أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماء حتى يفرغه. هاي من الأخطاء، ويا سفرة الأكل وكذا مقدار من الماء بين كل لقمة ولقمتين ويشرب الماء، لا، هذا يؤذي المعدة، هذا تجنبوه. وحتى الطب أيضا يقول ذلك، يقول لأن كثرة شرب الماء أثناء الأكل يؤدي إلى تخفيف العصارات المعدة، تخفيف حامضية العصارات التي تفرزها المعدة للهضم، وبالتالي يجعل قابليتها على هضم الطعام ضعيفة، فلا بد أن تترك العصارات تقوم بواجبها في هضم الطعام. كثرة الماء يؤدي إلى تخفيف الدرجة الحامضية لهذه العصارات. وطبعا ونحن في شهر محرم الحرام لابد أن نذكر بأن أفضل الآداب والسنن عند شرب الماء والنظر إلى الماء هو ذكر الإمام الحسين عليه السلام والسلام عليه وعلى الشهداء بين يديه. حينما تتناول الماء تسلم على الإمام الحسين، تقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، لأن ذكر الماء يلازم ذكر الحسين عليه السلام عند شربه، عند استعماله، عند تناوله، أو إذا وجد ماء باردا وتلذذ به، لابد أن الموالي يستحضر ذكر الإمام الحسين عليه السلام، لأنه حرم منه حتى قتل ظمآنا وهو إلى جنب الفرات، جريمة عظيمة. الإمام الحسين عليه السلام والأئمة المعصومون خلق الكون لأجلهم، وهذا الكون كله بخدمتهم وتحت تصرفهم بولاية الله تعالى لهم. ويحرم الإمام الحسين عليه السلام من الماء وهو إلى جنب الفرات، شيء جريمة عظيمة، ويقضي ظمآنا. غير هذا الحق، وهو حق ثابت أيضا للإمام المعصوم سلام الله عليه، يشير شيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه في كتابه الخصائص الحسينية، يقول أن الإمام الحسين بغض النظر طبعا عن هذا الحق الذي قلناه، كان له أكثر من حق خاص وعام في ماء الفرات الذي حرم منه. كان واحد من هذه الحقوق كافيا لأن يعطوه الماء، ولا يحولون ولا يمنعون بينه وبين شرب الماء. له حق خاص في نهر الفرات، باعتبار أن نهر الفرات كان من نهر الزهراء سلام الله عليه، وهو ابن الزهراء، فله حق في هذا الماء لأنه مهر أمه الزهراء. له حق خاص في نهر الفرات، له حق خاص أيضا على أهل الكوفة لأنه سقاهم أكثر من مرة، سقاهم في صفين، سقاهم حينما اعترضوا عليه الطريق بقيادة الحر وكانوا عطاشا، سقاهم عن آخرهم، ثم سقى خيوله. فله حق خاص في نهر الفرات، له حق خاص عليهم أهل الكوفة، له حق عام باعتبار واحد من الناس والناس شركاء في الماء. الحديث النبوي يقول: ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء، لا يجوز لأحد أن يستأثر بها على آخر: الماء والكلأ والنار. هذا حق عام يشارك الناس جميعا فيه. لا بعد أوسع من ذلك، له حق عام يشترك به مع جميع ذوات الأرواح، مو بس الناس، كل ذي روح محترم له حق في هذا الماء. الآن لو كان حيوان محترم إلى جوارك ويوجد ماء مقدار قليل مردد أن تصرفه، هل تتوضأ للصلاة أم تسقي به هذه القطة العطشة أو الكلب العطش؟ أيهما تقدم، وضوء الصلاة أم سقي هذا الحيوان؟ الحكم الشرعي يقول تسقي هذا الحيوان به وتترك الوضوء، تتيمم للصلاة، لأن سقي هذا الروح أهم، الوضوء يمكن له بديل، تتيمم وتصلي. إذن هذا حق عام آخر، أن كل ذي روح له حق بهذا الماء. أربع حقوق غير حقه في الكون كله: حق خاص، حقان خاصان، وحقان عاما. وجيش يزيد بن معاوية وشيعة أبي سفيان أهملوا كل هذه الحقوق ومنعوا الحسين وأهل بيته حتى الطفل الرضيع من الماء. فهنا التفات للشيخ الششتري قدس الله نفسه في الخصائص الحسينية، يقول أن الله تعالى بدل هذه الحقوق الأربعة التي ضيعوها على الإمام الحسين عليه السلام وحرموه منها، أعطاه أربع مياه: ماء الكوثر، فقد كان شهداء كربلاء يسقون منها قبل خروجهم من الدنيا، كما أخبر علي الأكبر حين مصرعه بعد في هذه الدنيا، وبشر أباه الحسين عليه السلام بأن جده المصطفى سقاه من ماء الكوثر. وماء الدموع، فهو عليه السلام قتيل العبرة، ما ذكره مؤمن إلا استعبر، هذا الثاني. وماء الحيوان في الجنان بحسب الروايات يمزج بدموع الباكين ليزيد من عذوبته. هذا فيه رواية معتبرة في الجنة. بعد الرابع: وكل ماء بارد يشربه محبوه والموالون له فإن للحسين عليه السلام حق ذكره عند شربه. فمقابل تلك الأربع حقوق التي أضيعت، الله تعالى أعطاه حقا في هذه المياه الأربعة. الإمام السجاد عليه السلام هو أول من أسس هذه السنة الشريفة، ذكر الإمام الحسين عليه السلام عند شرب الماء. حادثته معروفة في سوق القصابين لما رأى القصاب يريد أن يذبح كبشا ويقول لغلامي هل سقيته ماء. روى داود الرقي قال: كنت عند الصادق عليه السلام فشرب ماء وغرورقت عيناه بالدموع فقال: ما أنغصه. فقال عليه السلام: ما أنغصه ذكر الحسين عليه السلام للعيش. الإمام الحسين ذكره مع الماء. يقول: إني ما شربت ماء باردا إلا وذكرت الحسين عليه السلام. الأئمة عليهم السلام أسسوا هذه السنة، وأحبوا من شيعتهم أن يكونوا ملتفتين إلى هذه السنة، ووعدوهم بالأجر العظيم. روي أن من شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله التزموا بهذا الأدب واذكروه دائما فإنه خير لكم. من شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله كتب له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة وكأنما أعتق 100,000 نسمة. ليس كثيرا على كرم الله تعالى، وليس كثيرا على عطاء الإمام الحسين عليه السلام. روي هذا الحديث أيضا، روي عن الصادق عليه السلام نفس هذا الحديث مع زيادة غير هذه الأجر المذكور. قال: وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد. هذه الثمرات. الحسين يستحق، بالتأكيد قلنا قبل قليل أن من حقه علينا ووفاء له ولموقفه العظيم ولتضحيته حتى قضى عطشانا إلى جنب الفرات هو وأهل بيته لكي نعيش نحن بعزة وكرامة، ولكي يبقى هذا الدين خالدا إلى يوم القيامة. فمن واحد من حقوق الإمام الحسين عليه السلام علينا أن نذكره عندما نتناول الماء. وهذا الأدب أيضا ضمن أرجوزة الشيخ الأعسم التي أشرنا إليها قبل قليل، أيضا لم تخلو أرجوزته من ذكر هذا الأدب. قال قدس سره: والماء إن تفرغ من الشراب له صل على الحسين والعن قاتله تؤجر بآلاف عدادها 100,000. روينا الحديث الشريف. تؤجر بآلاف عدادها 100,000 من عتق مملوك 100,000 عتق وحط سيئة و100,000 حط سيئة ودرج درجات 100,000 درجة وحسنات ترفع 100,000 حسنة فهي إذن 100,000 أربع 100,000 درجة و100,000 حسنة وحط 100,000 سيئة وعتق 100,000 مملوك تؤجر بآلاف عدادها 100 من عتق مملوك وحط سيئة ودرج وحسنات ترفع فهي إذن 100,000 أربع. وينقل عن الإمام الحسين بلسان الحال قوله: شيعتي ما إن شربتم ماء عذب فاذكروني. هذا البيت أيضا نريد أن نقف عنده ونريد أن نلتفت إلى معناه التأويلي لكي نستذكر أيضا حقوقا جديدة للإمام الحسين عليه السلام. المعنى الظاهري هو هذا الذي ذكرناه، هذا الأدب، أنه كلما تناولتم الماء أو كلما نظرتم إلى الماء أو كلما استعملتم الماء اذكروا الإمام الحسين عليه السلام وسلموا عليه وصلوا عليه. وهذا وذكرنا الآن في الروايات التي وردت في ثوابه، لكن نريد أيضا بعد أن قدمنا تلك المقدمات في المعنى التأويلي للماء، إذا نريد أن نفهم هذا النداء من الإمام الحسين عليه السلام: ولو بلسان الحال شيعتي ماء شربتم ماء عذب ماء فاذكروني، أي التفتلوا المعنى التأويلي له، أي شيعتي كلما استفدتم شيئا من المعارف الإلهية، كلما استفدتم شيئا من علوم أهل البيت سلام الله عليه، كلما تعلمتم شيئا من أحكام دينكم يعلمكم الحلال والحرام ويوصلكم إلى الله تعالى ويضمن استقامتكم على الصراط، وكلما نلتم شيئا من النفحات والألطاف الإلهية، وكلما عمر الزمان بذكر الله تعالى، وكلما عمر مكان بذكر الله تعالى من إقامة هذه المساجد والحسينيات والأذان يرفع من على المآذن في أوقات الصلوات في شرق الأرض وغربها، ذكر الله تعالى ينادى به في كل المعمورة، كلما تجدون شيئا من هذا الماء العذب، قلنا أن الماء رمز للمعارف الإلهية وللرحمة الإلهية وللألطاف الإلهية، كلما شربتم عذب ماء، كلما نهلتم من هذه المعارف وهذا الدين القويم، وكلما طلعتم على شيء من هذا فاذكروني، لأن الإمام الحسين عليه السلام بتضحياته بشهادته وتلك التضحيات الجسيمة التي قدمها هو وأهل بيته حفظ هذا الدين وحفظ هذا النداء الذي يعلو من المآذن، وحفظ هذه الشعائر، وحفظ لكم هذه الاستقامة وهذا الطريق إلى الله تعالى. وإلا لو لم يقف الإمام الحسين عليه السلام ذلك الموقف لن درس الدين ولما بقي له عين ولا أثر. يزيد يقول ذلك، لا نحتاج أن نحلل، يزيد لعنة الله عليه يقول ذلك: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. يزيد وبن أمية كانوا عازمون على نقض هذا الدين عروة عروة لا يبقون له، وأبوه معاوية كان يقول ذلك لما كان يسمع صوت المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول دفنا دفنا، أي أنه يسعى بكل جهده لكي يدفن هذا الصوت ويزيل من على المآذن. فبقاء هذا النداء وبقاء هذا الدين ببركة تضحية الإمام الحسين عليه السلام وشهادته. فكلما سمعتم صوت المؤذن وكلما رأيتم مظاهر الإيمان والصلاح فاذكروا الحسين عليه السلام وسلموا عليه وصلوا عليه، لأنه هو الذي ببركته حفظ لكم هذا الدين. لذلك يعجبني من بعض المؤمنين حقيقة قبل أن يقيم للصلاة يسلم على الحسين ويصلي عليه، لأنه التزام بهذا الأدب وبهذا التأويل المعنوي الذي ذكرناه. وإلا لو لم يقم الإمام الحسين عليه السلام بهذا الموقف لكان لما بقي دين، ولعدنا إلى الجاهلية الأولى، مو اليوم، لعدنا إلى الجاهلية الأولى من ذلك الزمان، ولكانت الجاهلية الله ليعلم كيف يكون مستواها وشكلها الآن. فإذن الآية الشريفة التي بدأنا بها كلمتنا نعود ونستذكرها: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن الإمام الحسين لم يقف هذا الموقف واندرس هذا الدين أصبح كالماء، أصبح غورا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، فلو أن الدين هكذا فقد من هذه الأرض واندرس بفعل الطواغيت من بني أمية وأمثالهم، من كان الذي يأتيكم بماء معين بهذه العلوم وهذه المعارف الإلهية وبهذه الأحكام التي بها صلاح حياتكم وقوام حياتكم المعنوية لولا هذه المواقف التي الله تعالى لطف بها علينا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين.